الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله الذي رفع درجات العلماء العاملين وحفظ بهم نيرات حججه على العالمين. يسموها أهل العلم نيرات حججه، بيقولوا من إضافة الصفة إلى الموصوف، لأن أصلها وحفظ بهم حججه النيرات، تقدم الصفة على الموصوف وأضافها إلى الموصوف. ووصلهم بمتواتر إفضاله وغامر نواله. وصل العلماء بمتواتر إفضاله، يعني بالإفضال المتواتر، وهو نفسه من إضافة الصفة إلى الموصوف، هي بالإفضال المتواتر يعني المتواصل المتتابع. وغامر نواله وأبلغهم من كرامته أعلى عليين. ما هذه ما هي النسبة، ما أعلى عليين، إنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما بليدهم بالغة في عليين، أعلى عليين في الدنيا، أما في الآخرة هي للنبي ما بعد. في حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم: سألوا الله لي الدرجة العظمى، الوسيلة العظمى. قالوا: يا رسول الله، ما هي الوسيلة العظمى؟ قال: هي أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا نبي، وأرجو أن أكون أنا هو. وجعلهم لدينه أعلام الاقتداء وأنوار الاهتداء إلى يوم الدين. والصلاة والسلام على نبيه الأكبر ورسوله الأطهر سيد البشر الخاتم لما سبق من أنباء النبوة والفاتح لمن غلق من أخبار الرسالة. هذا الكلام هو مقتبس من خطبة الأمير المؤمنين عليه السلام، فقولها الخاتم لما سبق، وقوله من أنباء النبوة ما هو في خطبة أمير المؤمنين، جو هي تفسير لقوله لما سبق، لكن هذا التفسير بيخل بالمفسر، لأن المفسر فيه عموم. الخاتم لما سبق أي كل ما سبق، وقوله من أنباء النبوة بيقيده به. والفاتح لمن غلط، وهكذا مثلها، قال من أخبار الرسالة، الذي انغلق هو عام في كل من غلق، والرسول فاتح لها. المأخوذ ميثاقه على جميع الأمم، رحمته على العالمين، ولا رحمته، جو رحمته بدل من قوله نبيه الأكبر، بدل اشتمال. أو يكون مرفوع وجهه منقطع من باب القطع، القطع عن التبعية. رحمته على للعالمين وحجته البالغة على الأولين والآخرين، ختام النبيين وإمام المرسلين. قول ختام هي مأخوذة من خاتم، وجهه مجاز، عبر بختام عن خاتم، عن خاتم اسم فاعل وختام مصدر، بيقولون المقصود به المبالغة، حتى كأنها الختام نفسه ما هو خاتم فقط، أنها الختم. أبي القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وابن عمه ووليه ونجيه وباب مدينة علمه، من يدور معه الحق والقرآن المنزل منه تارة منزلة هارون من موسى عليه السلام، وأخرى بمنزلة نفسه كما نطق به الفرقان في آل عمران، ولي المؤمنين بنص الكتاب المبين، ومولى المسلمين بتبليغ خاتم المرسلين، من مهد الله بسيفه وعلمه قواعد الإسلام، وأورثه علم أنبيائه ورسله الكرام، أبي الأئمة الأطائب والنجوم الثواقب علي بن أبي طالب، وعلى آله عترته وورثته، خيرة الله من ذؤابة إسماعيل، وحملة حجته من سلالة إبراهيم الخليل. الذؤابة بيجيه قطعة في اللحفة، لكن بيجيه جميلة من جو اللحفة بيتلحفوا بها الأولين فيها هدب، والهدب مزينات. فذؤابة إسماعيل يعني ذريته، لكن هو الجد منه، هو الجد منهم، مثل ما أن الهدبة مهذبة مجملة مزينة. أهل البيت خيرة الله من ذؤابة إسماعيل، وحملة حجته من سلالة إبراهيم الخليل، قرناء الكتاب وأمناء رب الأرباب، وأمان أهل الأرض من العذاب. قوله من العذاب، هو الذي حمل عليها هو الشجع، مع أن فيها سلبية، لأن أهل البيت أمان من كل شيء، ما هو من العذاب وحده، أمان من الضلال، وأمان من الزلازل، وأمان من المحن، لكن أحوجها لها السجع لجلها تقابل قوله رب الأرباب. ومناء رب الأرباب وأمان أهل الأرض من العذاب، احنا شرحناها قلنا أنها إن العذاب مقابل الأرباب، والسجعة هذا أخلت بمعنى الأمان، لأن الأمان من كل شيء. مصابيح الظلم ومفاتيح البهم وينابيع الحكم، المشهود بعصمة جماعتهم وحجية إجماعهم. تكون العصمة في الأفراد، لكنها لا تتعين في الأفراد، فلا حجة إلا بإجماعهم إلا الخمسة، فهي فيهم على التعيين. تمت من المؤلف أيده الله تعالى. قولها بآية التطهير متعلق بقولها المشهود، بآية التطهير والمودة والأمر بالطاعة والشهادة والاصطفاء والاعتصام وأحاديث التمسك والسفينة والأمان وأخبار الكساء وما لا يحاط به كثرة كتابا وسنة. قال إنه مشهود بعصمة جماعتهم. وأين هي الشهادة هذا؟ قال هي في آية التطهير وآية المودة والأمر بالطاعة، هذه الأدلة التي فيها شهادة، التي فيها الشهادة التي أشار لها بقولها المشهود، يعني أنها مشهود بعصمتهم بهذه الشواهد بهذه الأدلة. والأدلة آية التطهير إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، وآية المودة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، والأمر بالطاعة في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، والشهادة في قوله تعالى ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، والاصطفاء آية الاصطفاء إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، والاعتصام ليعتصموا بحبل الله جميعا وهم حبل الله، وأحاديث التمسك الثقلين منها والسفينة منها من الأحاديث، أحاديث مضافة إلى التمسك والسفينة والأمان. أهل بيتي أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء. صرف الحديث ما قال أمان من العذاب، أمان من كل شيء، من الضلال. والظاهر فيه أن أمان من الضلال أنها لأنه قال ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، ما قال لن تعذبوا. وأخبار الكساء، الكساء في آية التطهير، قال إن الرسول صلى الله عليه وآله جمع الخمسة الأربعة بالإضافة إلى نفسه، وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي، ضمهم داخل الكساء، جعل عليهم كساء. وما لا يحاط به كثرة كتابا وسنة، وما أصدق قول قائلهم ولهم فضائل لست أحصي عدها، من رأى معد الشهب لم تتعددي، والقوم والقرآن فأعرف قدرهم، ثقلاني للثقلين نص محمدي. هذا الشعر في الشهادة القولة وما لا يحاط به كثرة، قال إنه كثير ما هو ممكن الإحاطة به ولا بيد إلا تعالى، من رام عد الشهب لم تتعددي. اصطفاهم الله للقيام بالسنة والفرض، وإن رغمت أنوف أولي النصب والرفض. صاروا كيف جمعهم النواصب والرافض انهم سوا، ايش ماذا الحين الرافض قدم جاد. وارتضاهم لخلافة جدهم في الأرض إلى يوم العرض، ولله قائلهم وما إنزال أولنا نبيا ولا ينفك آخرنا إماما، يصلي كل محتلم علينا إذا صلى ويتبعها السلاما. هذا البيتان من قصيدة طويلة للإمام المنتصر محمد بن القاسم بن الناصر بن الهادي، لما قتل أبوه القاسم المختار ثأر في أبيه وقال اليوم أفطر سيف بني علي ومن دمائكم طالما قد كان صاما، على من لوم يا سلمى على ما على من لوم فاطرح الملامة، نسيتم منة الهادي عليكم حتى قتلنا الأولى قتلوا الإمامة، فما إن زال أولنا نبيا ولا ينفك آخرنا إماما، يصلي كل محتلم علينا إذا صلى ويتبعها السلامة، فلولا نحن ما زكوا ولا حجوا ولا صلوا ولا مثلوا صياما. جعلنا الله ممن استمسك بالعروة الوثقى واعتصم بالحبل المتين الأقوى، واكتفى سوي مناهجهم ومشى على سنن أدراجهم. السنن هي أصلها من المسنى، سموا المسنى ذي فالبير مسنى، لأن الحبل بيمشي فوق حجر يخد فيها، هو السنن هو. فالسنن هو مأخوذ مجاز عبارة عن طريقته، لأنها طريقة متبعة مسلوكة مثل ما أن الحبل بيسلك من فوق الحجر. وهو دينه القويم، لذا فسر قوله الحبل المتين، فسر الحبل المتين بقوله وهو دينه القويم وصراطه المستقيم، إنه هو السميع العليم، ورضوان الله على الصحابة الأبرار من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان على مر الأزمان. هذا الكلام فيه فوائد في الأسلوب، إن الإنسان إذا صلى على النبي صلى على النبي وأهل بيته، ثم يرضي على الصحابة والتابعين، ما بشي الصلاة على الصحابة صار كيف سوى هذا. وإن الله وله الحمد حرس معالم دينه، هذا العنوان خاطئ كله غلط، قال العنوان تخريج أحاديث كون الإترة حماة للدين وأحاديث الحث على الولاية، هذا العنوان مخالف للموضوع الذي احنا فيه، لأن الموضوع عاد في حال الخطبة ما بده وقت التخريج، عاد بيأكد المسائل بالأدلة ويذكر الأحاديث، التخريج بيجي متأخر. صاروا كيف قال وإن الله وله الحمد حرس معالم دينه بصفوة اختاره، هذا ما بيخرج، هذا بيثبت الحكم. وإن الله وله الحمد حرس معالم دينه بصفوة اختارهم من حملة العلم وخزنة الحكم أو الحكم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام الأعظم الزكي أبو الحسين زيد بن علي بن الحسين بن علي عن آبائه صلوات الله عليهم، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وهو مروي عند المحدثين وصححه أحمد بن حنبل. قول عند المحدثين يريد بهم العامة من غير أهل البيت، وهي عبارة بيجوبها أصحابنا الأولين، وهي خطأ لأنها توهم الاعتراف بأن المحدثين ما أن أهل البيت ما يعرفوا الحديث، لا هم ولا الشيعة، كأن المحدثين علم على المخالفين، ولذا جعله معطوف على رواية الإمام زيد، قال وهو مروي عند المحدثين أي غير زيد وغير جماعته.
وش المقصود زيد تحريف الغالين؟
تحريف الغالين الغلو هو الزيادة في الدين، يحتاج الزيادة في الدين إلى التحريف، لذلك يتم لهم الغلو. وانتحال المبطلين، الانتحال هو الفريح والكذب، لكن كذب بينه انتماء. المبطلين مثل النواصب بينتحلوا لهم اسم، سموا نفوسهم أهل سنة رسول الله، والروافض يسموا نفوسهم شيعة أهل بيت الرسول، هم من انتحلوا لهم أسماء غير أسماء، وهم مبطلون أي هم على باطل في عقائدهم وفي آرائهم. وتأويل الجاهلين أي اجتهادهم وأنظارهم، التأويل هو التفسير والاجتهاد والاستنباط، اسمه التأويل. هذا لا بأس خرج، لكن قال كن حديث كن الأسرة حماية للدين. صاروا ذي الحديث ما فيه ذكر حماية الدين، قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ولا ذكر أهل البيت. فهمتوا؟ وبصروا العنوان وينه؟ ما له معنى نفس المعنوان، ما له حد. وما هو سيد ميد الدين نفس صاحب العنوان، هو الطباعي. ورواه الإمام الحجة المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام في الشافي بلفظ إن كل خلف من أهل بيتي عدول موكلون ينفون عن هذا الدين انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا لا بس فيه ذكر أهل البيت، لفظ الإمام المنصور. قال في جواهر العبدان وأخرج الملا فذكر معناه بزيادة ألا وإن أئمتكم وفدكم إلى الله عز وجل فانظروا بمن تفدون. الوفد عادة القبل إذا جاءت دولة مهمة توصل في طرف البلاد أو مثلا في صعدة يجتمعوا وائلة ورسلوا بوفد إلى الدولة فيلقطوا المخاضع حقهم، فيلقطوا ناس جهم قياد يجيدوا تمثيلهم، هم الوفد. إذا الدولة مهمة فهم مرسلين بالمبالع ولا بالسرق والخونة، فيشبهوا بهم أو يبيعوا قبائلهم، فيرسلوا بقي يقدروا فيهم أن فيهم كفاءة وأنهم مؤهلون لحسن التعبير. قال الرسول صلى الله عليه وآله في رواية جواهر العبدين قال إن أئمتكم في الدنيا هم وفدكم إلى الله، إذا كان الله عز وجل هو ربكم فأنتم بترسلوا إلى الدول وفد من خياركم، فالإمام في الدنيا هو الوفد الذي بنرسل به إلى الله يوم القيامة. إيش كان نهب لنا وفد حلاء لا ندور لنا الحمير جو يمثلونه، ما إذا قبل أن نرسل لنا من معلم معاوية لعنه الله فقد إيش كان نمثل أنفسنا، هذا ما في حاجة نهب أعداء الله جو يمثلونه عند الله، أن ما لهم قيمة. الناس ترسل بخيارها خصوصا إلى الله عز وجل علشان يشفعهم، فإذا وصلوا وفدهم جاد يحترمهم الله سبحانه ويشفعهم، ما هو رد قاتلهم خائبين. هو موعظة من النبي علشان الإنسان في الدنيا ينتخب أئمته، لا يفرد، لا يبلى أئمة مخافية. فانظروا بمن تفدون، انظروا الآن من هو الذي يحسن الذي بتركن عليه يفد إلى الله عز وجل. باسمكم. وأخرج أحمد في المناقب من حديث حميد بن عبد الله بن يزيد مرفوعا: الحمد لله الذي جعل فينا الحكمة أهل البيت. الحكمة تأويل القرآن والظاهر اتباعه، فيكون المراد كلما اكتبته الحكمة تمت عن المؤلف أيده الله تعالى. واختص أهل بيت النبوءة بالحظ الأوفر. قال اختص معطوف على حرس، حرس معالم دينه. واختص أهل بيت النبوة بالحظ الأوفر والنصيب الأجزل الأكبر لما أهلهم له من حماية سوح الدين ورعاية سرح اليقين. السرح هو الغنم والبقر والإبل، يحتاج راعي يرعاه الحيوانات. شبه الدين الإسلامي بالحيوانات العزيزة، تحتاج لها إلى راعي جيد، فهل البيت رعاته. فحباهم من أنوار الهداية بأوضحها وأبهجها، واجتباهم لدلالة العباد إلى سوي منهجها، فلا طريق إلى الدين الصحيح تخالف عن طريقهم، ولا سبيل إلى النجاة إلا ركوب سفينتهم والتمسك بفريقهم. وكفاهم شرفا ما نالهم من دعوات جدهم المصطفى نحو قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام المرشد بالله أبو الحسين يحيى بن الإمام الموفق بالله الحسين بن إسماعيل عليهم السلام: اللهم اجعل العلم والفقه في عقبي وعقب عقبي وزرعي وزرع زرعي. وروى الإمام المنصور بالله في الشافي بسنده إلى الإمام المرشد بالله بسنده إلى جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن الحسين بن علي عليهم السلام قال: سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أحب أن يحيا حياتي ويموت ميتتي ويدخل الجنة التي وعدني ربي فليتولى علي بن أبي طالب وذريته الطاهرين أئمة الهدى ومصابيح الدجى من بعدي، فإنهم لن يخرجوكم من باب الهدى إلى باب الضلالة. قوله ميتتي يحتمل أن الميم مكسورة هنا لأنها مصدر، وإذا أريد به نوع من الموت في تكسر الميم مثل جلسة، جلست جلسة وجلسة، فإذا أريد نوع من الجلسات كسر الجيم في جلسة. وهنا ميتتي ويموت ميتتي، لأن الموت أنواع، به موت على ملة الله وموت على ملة الشيطان، فهذا الموت على ملة الحق نوع من الموت، هو اسمه مصدر نوعي، لأنه يكون بيان النوع إما عن طريق تغيير الصيغة مثل ميتتي، وإما عن طريق النعت، وإما عن طريق الإضافة، ثلاثة أنواع. وأخرجه الباوردي وابن شاهين وابن مطين، مطين كمحمد، عن زياد بن مطرف قال برهان الدين في أسنى المطالب وأبو بكر بن مردويه، يعني أخرجه، يعني أن أبا بكر بن مردويه ممن أخرج الحديث المذكور نقلا عن برهان الدين في كتابه المسمى بأسنى المطالب. وروى الإمام المرشد بالله عليه السلام أيضا بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من سره أن يحيا حياتي ويموت ميتتي ويدخل جنة عدن التي وعدني ربي فليتولى علي بن أبي طالب وأوصياءه فهم الأولياء والأئمة من بعدي أعطاهم الله علمي وفهمي وهم عترتي خلقوا من لحمي ودمي إلى الله أشكو من ظالمهم والله لتقتلنهم أمتي لا أنالهم الله عز وجل شفاعتي. ورواه عنه الإمام المنصور بالله عليه السلام في الشافي عنه يعني عن المرشد بالله رواه الإمام المنصور بالله عن المرشد بالله في الشافي وأسنده كما تقدم في الحديث الأول قال وروى الإمام المنصور بالله في الشافي بسنده إلى الإمام المرشد بالله. ولفظ الخبر من رواية العامة هي العبارة الجيدة عجبا من رواية المحدثين لأنه يوهم أنهم المحدثين هم فإذا أطلق المحدثون كأن ما بهم محدث إلا هم وشمخوا بها واستطالوا علينا بها.
حين قال علي بن أبي طالب وأوصياء
أوصياء الحسن والحسين والأئمة من ذريتهم أوصياء لأن الله جعل أهل البيت أوصياء جعل الله علي وصي رسول الله صلى الله عليه وآله والحسن والحسين أوصياء أمير المؤمنين وأمر الله سبحانه وتعالى رسوله أن يوصي إلى أهل البيت إلى يوم القيامة هكذا فسرها الهادي عليه السلام في المجموع وقد أوردنا كلام الهادي في كتاب الإمام زيد إن الله أوصى هذه الأمة إلى خيار العشرة أولهم بعد الحسن والحسين أولهم زين العابدين وآخرهم المهدي والأئمة فيما بين ذلك. ولفظ الخبر من رواية العامة ما أخرجه الأسيوطي في الجامع الكبير روى أبو نعيم في الحلية والرافعي عن ابن عباس من سره أن يحيا حياتي ويموت مماتي ويسكن جنة عدن التي وعدني ربي فليتولى عليا وليتولى وليه وليقتدي بأهل بيتي من بعدي فإنهم عترتي خلقوا من طينتي ورزقوا فهمي وعلمي فويل للمكذبين بفضلهم من أمتي القاطعين فيهم صلتي لا أنالهم الله عز وجل شفاعتي. ورواه الكنجي والطبراني عن ابن عباس بلفظ وليقتدي بأهل بيتي من بعدي فإنهم عترتي. ورواه محمد بن سليمان الكوفي صاحب إمام الأئمة الهادي إلى الحق عن محمد بن علي عليهما السلام بلفظ والأخيار من ذريتي. ورواه أيضا عن عمران بن الحصين بلفظ فليحب عليا وذريته فإنهم لن يخرجوكم إلى آخر لن يخرجوكم من هدى ولن يدخلوكم في باب رداء. وفي معناه قوله صلى الله عليه وآله وسلم من أحب أن يركب سفينة النجاة ويتمسك بالعروة الوثقى ويعتصم بحبل الله المتين فليأتم عليا وليأتم الهداة من ولده. رواه الحاكم الحسكاني بإسناده عن علي صلوات الله عليه. هذا ما عنده من رواية العامة لأن الحاكم الحسكاني ابن زيدي وهو من المحدثين هو الذي أحوجني إلى تأويل كلام حين فيه المحدثين هو من المحدثين هو أعلم منهم من المخالفين هو راوي مجموع الإمام زيد بن علي عليه السلام. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن عند كل بدعة تكون من بعدي يكاد بها الإسلام وليا من أهل بيتي موكلا يذب عنه يعلن الحق وينوره ويرد كيد الكائدين فاعتبروا يا أولي الأبصار وتوكلوا على الله. رواه الإمام الناطق بالحق أبو طالب عليه السلام في أماله بسنده إلى جعفر الصادق بن محمد الباقر عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخبر، ورواه السيوطي عن أبي نعيم في الحلية وأبي نصر، أي رواه السيوطي عن أبي نصر السجدي في الآباء، أي في رواية الأبناء عن الآباء، بلفظ إن عند كل بدعة يكاد بها الإسلام وأهله وليا صالحا يذب عنه ويتكلم بعلاماته وغير ذلك في هذا المعنى وغيره جم غفير وجمع كثير، والوامض اليسير يدل على النوي المطير، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ذلك هو الفضل الكبير، فلم يزالوا يتلقونه خلفا عن سلف متصلا ذلك المدد إلى آخر الأمد كما في أخبار الثقلين، وإن عند كل بدعة والنجوم، وإن عند كل بدعة إشارة للحديث يعني كما في هذا الخبر، خبر إن عند كل بدعة وسواها مما هو معلوم. قال الوصي في وصفهم: بهم يدفع الله عن حججه حتى يؤدوها إلى نظرائهم ويزرعوها في قلوب أشباههم إلى آخر كلامه عليه أزكى صلوات الله وسلامه. وبعد، فيقول عبد الله وابن عبده المفتقر إليه المتكل في كل حال عليه مجد الدين بن محمد بن منصور بن أحمد بن عبد الله بن يحيى بن الحسن بن يحيى بن عبد الله بن علي بن صلاح بن علي بن الحسين بن الإمام المؤتمن الهادي إلى الحق أبي الحسن عز الدين بن الحسن رضي الله عنهم، وشملهم بسابق لطفه وبالغ عطفه وغفر لهم وللمؤمنين آمين. إنه التمس مني جماعة من بجور الدراية ونجوم الهداية الراغبين في أفضل الرغائب والمقبلين على أجل المطالب وأشرف المكاسب الذي هو على الحقيقة حياة الدارين وحيازة شرف الحظين، الذي هو الضمير فيه هو عائد على أجل المطالب، أجل المطالب هو العلم، وكل فضيلة ولها ثناء وجدت العلم منها أتيك أسناء، فلا تعتد غير العلم كنزا فإن العلم كنز ليس يفنى. وكفى بما أثنى العلي الأعلى، إنما يخشى الله من عباده العلماء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقد سبق لكثير ممن يسر الله تعالى لي ولهم الاجتماع والأخذ على الحقير والسماع مختصر مفرد فيه تعيين مسموعاته وإيصال الطرق إلى كتب الإجازات وذكر السند مفصلا إلى مؤلفات الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام وغيره من أئمتنا عليهم السلام وعلمائنا رضي الله عنهم، مع اشتمال الشافي على سند المجموع والأماليات الأربع وغير ذلك من مؤلفات علماء أهل البيت عليهم السلام وأتباعهم والعامة. نعم، وعولوا علي أن أوصل سندهم بسندي وأصحح لهم في طرق الرواية معتمدي وأوضح لهم الأسانيد النافعة الجامعة إلى أربابها الموصلة بفضل الله تعالى ومنه كما أمر جل وعلا بإتيان البيوت من أبوابها. يوصل سندهم بسندهم، معنى مثلا مع أسانيد إلى كتب الأئمة، فيوصل سندنا بسنده. أنا من جملتهم، من جملة من طلبه، فاتصل سندنا بسنده، إذن ما كان من أسانيد إلى الأئمة فقديم وصوله بنا. المختصر هو الجامع المهمة الذي دونه في أسانيد كتب الأئمة. الجامع المهمة في أسانيد كتب الأئمة هو ملخص أن أوصل سندهم بسندي وأصحح لهم في طرق الرواية معتمدي وأوضح لهم الأسانيد النافعة الجامعة إلى أربابها الموصلة بفضل الله تعالى ومنه كما أمر جل وعلا بإتيان البيوت من أبوابها وأجيز لهم الرواية عني في جميع ما صحت لي روايته بالطرق المعتبرة التي هي عند ذوي العلم مصدرة. أنا فعلت لها موجز كلها في كتاب الإمام العظم وأوردت كافة كتب سيدي فهذا سنة نفسه في خاتمته قلت فائدة جعلتها من جملة الردود على الوهابية لكن في ضمن رد حين نجي نطالب الوهابية في اتباع أهل البيت ونجيب الأدلة على أن أهل البيت على الحق قالوا الوهابية ما عليه وجيد والحسن والحسين لكن أنتوا على نهجهم قلنا معنا أسانيد إليهم في كل شيء قلت لي كنابها في كتاب الإمام زيد ديننا كلهم أخذ عنه مرتبط بهم سندا متصلا قبل أنه بيجي هنا إشكالات كثير على ذي الكلام. أولا إن سيدي ميدين كلام الظاهر إن ما هبد الكتاب الذي هو فيه أسانيد الكتب إلا في أثناء روامع الأنوار أظن في الفصل الرابع خصص بأسانيد الكتب وأحال عليه كل من طلب السند الكتب قال خذه من الفصل الرابع. إذن فما فائدة هذا الكتاب روامع الأنوار برمته بهذا الحجم وهو ذا صدره في أول الروامع بأن المقصود بأن الأسانيد والأسانيد هذه في كتاب صغير كما قال أوه قال بسبب مختصر. فالجواب على ما فهمته من الكتاب نفسه أنه به مشاكل واعترضت الكتاب اعترضت الأسانيد واعترضت الأحاديث واعترضت الكتب التي رواها منها تشكيكات في بعض الرجال الزيدية ومنها تشكيكات في بعض الكتب ومنها طعون في كون أهل البيت على الحق. وإذا أسندنا كتب أهل البيت وبينا طرقها وأسانيدها مثل الأحكام والمنتخب ومجموع الإمام زيد فبنبينها على شأن أهل البيت أهل الحق. فإذا جاء من يطعن في أهل البيت بالكل وينكر كونهم على الحق فأجى المؤلف إلى أن يقوم بالرد ويبين الأدلة على حقية أهل البيت كما أشار إليها في الخطبة يقولها أحاديث التمسك والاصطفاء في جابها جمع على أشان في أثناء الكتابة يخرج ويحبك. وأجيز لهم الرواية عني في جميع ما صحت لي روايته بالطرق المعتبرة التي هي عند ذوي العلم مصدرة كما هي السنة الماضية عند علماء الإسلام والطريقة المرضية بين ذوي الحل والإبرام استسمانا منهم أيدهم الله للورم وتوسما لرسوخ القدم. المؤلف بيكثر سجع ويطول فالحينها استسمانا هي مفعول الأجل والعامل فيه من هو لو واحد يشتيه مقرأ سواء العامل فيه محذوف ما هو مذكور بالكلية استثمانا مفعول لأجله يعني وجه الذي سبب الهم يلتمسوا مني ظنوا في القدرة ظنوا في تحسنوا بي الظن كثروا أن الورم سمن ما دروا أنه أراد أن يهضم نفسه وتوسما لرسوخ القدم وأين نور السهام من إضاءة مصابيح السماء إلا أن الله تعالى وله المن من علينا بالاتصال بأعلام كرام هم نجوم سماء الإسلام وحرسة الكتاب وسنة سيد الأنام اقتبست لمحة من ضياء أنوارهم واقترفت غرفة من معين أنهارهم. مع ما وهب الله وله الحمد تحدثا بنعمته الربانية التي لا تجحد وشكرا لمنته الإلهية التي لا تنفد لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. ووقع لي السماع بحمد الله تعالى في فنون العلوم من معقول ومسموع وأصول وفروع من الأصولين والحديث والتفسير والآلة من نحو وتصريف ومعان وبيان وبديع ومتون اللغة ومنطق وفي علم المعاملة وفروع الفقه والفرائض والسير وغير ذلك، وأجازوا لي في جميع طرقهم إجازات تامة الإفادة. أجازنا الله تعالى وإياهم بالحسنى وزيادة، وضاعف لهم الأجور وجزاهم عن الإسلام والمسلمين الجزاء الموفور. هذا فرجحت الإجابة على الامتناع على قصر الباع وقلة المتاع لما ورد في السنة والقرآن من تحتم التبليغ والبيان والوعيد الشديد على الكتمان، وامتثالا لأمثال قوله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى، ولما شاهدت من تقاعد الهمم وانحلال العزائم وانهدام المعالم حتى كاد يندرس الأثر وينضمس الخبر والخبر. يعني هو الذي دفع به أنه وجد عند زيدي القصور الشديد بحيث ما هم دارين بأسماء أئمتهم ولا أسماء آبائهم ولا أسماء علماهم ولا أسماء المحدثين منهم، وما سببه إلا تثاقل الأتباع وتكاسل الأشياع عن الحفظ لآثار أئمتهم وأعلام ملتهم، لا سيما في هذه الأعصار حثالة الحثالة التي استحكمت فيها أدواء الجهالة. فإنك قد ترى العالم المتصدر لا يعرف كثيرا من أسماء أئمته فضلا عن تحقيق أحوالهم ومؤلفاتهم، فضلا عن حفظ أسانيدهم ومروياتهم. ولقد تصدى بعض من لا تحقيق لهم لرسم شيء من ذلك، فركبوا متن عمياء وخبطوا خبط عشواء وأتوا بما ينقضي عنده العجب من التخاليط الواضحة والأغاليط الفاضحة. كثير صدوا ويهبوا أسانيد وناس يترجم للأئمة ما هو داري منهم، وبعد ما ألفنا صدوا أكثر. واللي هو يشتيوه ما التحقيق جاي نقول هم لهم علينا لا منه. وأتوا بما ينقضي من عنده العجب من التخاليط الواضحة والأغاليط الفاضحة في أقوال الأئمة والعلماء وفي أسمائهم وأنسابهم مع الإهمال للكثير الطيب، لا سيما من كان من أهل هذا القطر بشمال اليمن، فإنهم يعرضون عن أعلامهم ويتركونهم كأنهم في منقطع الأرض أو من خلف السد، مع أن عمدتهم النقل عن كتب المنحرفين عن الأسرة الزكية المعرضين عن علومهم المقبلين على طرائق خصومهم ميلا إلى الهوى وعدولا عن السواء، ولكنه ينفق في سوق الرعاع ولا يدرون أصابوا أم أخطأوا لعدم الاطلاع. فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديما شاع في كل مجلس لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. والله المطلع أننا لا نحب الكلام في مثل هذا، بل يسوءنا ويثقل كل ثقل علينا لولا وجوب النصح والبيان. والله المستعان وعليه التكلان وإليه ترجع الأمور. نعم، فلعمر الله تعالى إن الاهتمام بهذا الشان من الواجب الأهم واللازم الأعظم. كيف لا والدين بسوحهم متصل والعلم إلى صرحهم متسلسل ومودتهم واتباعهم مطوقة بهم الرقاب كما صرحت به السنة الشريفة ونطق به الكتاب والمودة والاتباع ممن لا يعرفهم تحيلهم الألباب. اشتينه إذا وجبت المودة والاتباع ما هو سابر اتباع من أبعد معرفتهم. لا إذا واحد ما هو عارف لهم ولا عارف لأفعالهم ولا لقوالهم كيف يسبر اتباع؟ لا بأس من المودة يمكن من المودة يمكن أن يحبهم، لكن ما الاتباع ما هم أجهده اتبعهم وله داري وش قال. وتحتم حينئذ صرف العناية مع تبلبل البال وتوفر الأشغال بعد استخارة الله تعالى واستمداد الإعانة منه جل وعلا والتسديد والتوفيق إلى أقوم طريق. هذا الكلام فيه جواب على السؤال الذي أوردنا، قلت لكم إنه قد تقدم من سيدي مجد الدين كما قال مختصر فيه أسانيد. فإذا ما هو المبرر لهذا الكتاب؟ وما هو المبرر له أن يشرح مثلا إذا جاء سند من عندنا إلى الإمام زين فأجوا فيه حوالي 40 رجل، إذن ضروري في 40 رجل بيان تراجم، بيان من هم، أسماءهم ومواليدهم وفياتهم ومشايخهم وطلبتهم وما قيل حولهم وتعديلهم تزكيتهم. هذا دي أشار إليها، قال إن الناس قاصدين ما هم عارفين أهل البيت ولا عارفين علماءهم، أجله ترجم لهم. وترجح تقديم فصل مشتمل على المقصد الأعلى والمطلب الأسنى مما يلزم الطالب للحق عرفانه ويتوجه على مبتغي النجاة تحقيقه وإتقانه حتى يكون على بصيرة من ذلك في الدين غير مرتبك في حبائل المقلدين ولا مرتطم في ضلال المضلين من الجاهلين والمعاندين. وستطلع إن شاء الله على بيانه وتكرع بفضل الله تعالى من معين برهانه وتعرف الحق بالدليل وتكتفي بتوفيق الله تعالى أوضح سبيل إن لم تكن والعياذ بالله ممن غطى الرين على قلبه وغش الزيغ أنوار بصره ولبه وأخذ دينه عن أفواه الرجال وقلدهم فما له به من يمين إلى شمال فكان من دين الله على أعظم زوال كما ورد به الخبر عن سيد البشر صلى الله عليه وعلى آله خير آل. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وما أوجب التقديم لذلك والاهتمام بما هنالك إلا أنها كثرت في هذه الأعصار الضلالات وانتشرت كل الانتشار الجهالات وصار يدعي اتباع الحق والدليل ويموه على الرعاعي من الأتباع بالوقوف على منهاج السنة ورفض التقليد ليصدهم عن السبيل من ليس من فاعل فاعل يدعي، لأنه صار يدعي من ليس من ذلك القبيل. أصل بدعوا الوهابية وأتباعهم في اليمن كثير، كان أكثر من ذلك في قبل الثورة وبعد الثورة بقليل، كان من السادة ومن الشيعة ناس يقولوا يجب اتباع الدليل، معناها من قراف الأزهار أو في شرح الأزهار إنهم قلد وما هم إنهم التبعية للدليل، في قروا في سبل السلام وفي منهاج السنة لابن تيمية وقدم التبعية للسنة، وهذا الذي يخالف الدين الوهابي مقلد ما يعرف الدليل. فإذا يجب البحث عن الدليل وشو والبحث عن الأدلة عن الكتاب والسنة وعن الأحاديث من طرق الأئمة، بحثها سواء لجل يبين من هو الذي بيتبع الدليل ومن هو الذي بيقلد من ليس من ذلك القبيل، بل هو رافض للحجج المنيرة مفرق لعمى بصره بينما جمع الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في الآيات المتكاثرة والأخبار المتواترة من الكتاب والسنة والعترة المطهرة، واقف في حومة الدعوة داع إلى تقليد أرباب الزيق بمجرد الأهوى. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي، ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ووقعت شبههم هذه الباطلة، وتأثرت محالاتهم المضمحلة الماحلة في قلوب كثير ممن لا ثبوت لأفهامهم في مجال العلوم، ولا رسوخ لأقدامهم في مقام المنطوق والمفهوم، ولا اطلاع لهم على الحقائق، ولا تمييز بالنظر الصحيح بين مخالف وموافق. ومن لا يتقي الضحضاح زلت به قدماه في البحر العميق. وصار الحال كما قال: أتاني هوى قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا فارغا فتمكنا. وأكد هذا أن مؤلفات المخالفين منشورة، زيد من البلوى، أن مؤلفات المخالفين منتشرة مطبوعة، قد امتلأت بها جوانب المعمورة وأسفار الهداة من سفن النجاة عن الانتشار محصورة ومهجورة، حتى صار الذين لا هوى لهم في مجانبة الحق يطلعون على نقولات الباطل المختلق، ولا يهتدون إلى أقوال أئمتهم وردود أعلام ملتهم، ويرون الروايات عن الرواه فلا يفرقون بين معدل ومجروح ومقبول ومضروح، ولا يعرفون من هو في حزب المضلين الغواه ومن هو في حزب المهتدين الهداه مع سفن النجاه. وإن من العجائب وما عشت أراك الدهر عجبا، أن أناسا من رؤساء هؤلاء الفريق صاروا يموهون على الأغمار بأن العترة الأطهار وأتباعهم الأبرار رضي الله عنهم ينهون عن اتباع الدليل ويأمرون بالتقليد، ويسمون من خالف آل محمد صلوات الله عليه وعليهم ورفض الأدلة المعلومة من الكتاب والسنة بالاجتهاد المطلق والاتباع للحق. من خالف أهل البيت قالوا مجتهد، ومن اتبع أهل البيت قالوا مقلد. ويا سبحان الله، ومن الذي دعا الخلق إلى الحق واتباع الكتاب والسنة وهدى العباد وسن لهم الجهاد والاجتهاد والأخذ ببرهان الأدلة غير أهل بيت النبوءة ومعدن الرسالة، قرناء التنزيل وأمناء التأويل صلوات الله وسلامه عليهم؟ وقد علم كل ذي علم أنها ما تأسست التقليدات التي لأجلها نصبت المقامات في الحرم الشريف للمذاهب الأربعة إلا بعناية الدول المضلة لصد الناس عن العترة المطهرة المطهرة عن الأرجاس المنزهة عن الأدناس، وهي من البدع المحدثة في الأديان التي ما أنزل الله بها من سلطان. كان بها أربعة مقامات: الشافعي مقام، وأبي حنيفة مقام، وأحمد بن حنبل مقام، ومالك مقام. كما حجوا زيدية قالوا: أنتم ما معكم مقام، أنتم من الإسلام. وقد علم أولو العلم أن هؤلاء الأئمة الذين أضافوا إليهم المقامات وأمروا الناس بتقليدهم كانوا من أنصار أئمة العترة القائمين بما أمرهم الله تعالى لهم من المودة والنصرة، وأقوالهم وأفعالهم معلومة. أنا معي عليها تعليق هذا كلام سيدي مجد الدين وغيره، بشان الأربعة بيعدلوهم جار، والناس بيغتربهم يقدرون أنهم جياد، وبيعتمدوا على كلام بعض أصحابنا، ولا دروا أن كلام أصحابنا هنا له تأويل، لأن الأئمة الإمام المنصور بالله هو أسوتهم، عبد الله بن حمزة هو الذي مدح الأربعة ما عدا أحمد بن حنبل مدح أبا حنيفة ومالك وشافعي. أصحابنا معهم غرض، غرض سياسي. المخالفين عندما يخالفون معتمدين على تقليدهم للشافعي وأبي حنيفة ومالك، فإذا قلنا لهم أن مالك وأبا حنيفة والشافعي كانوا من أتباع أهل البيت أبطلنا عليهم النصرة. أئمتكم من أتباع أهل البيت، شيعوا في أهل البيت مثل أئمتكم، إذا أنتم من أتباعهم صدق. هذا هو السبب، هو السبب في مدح الأئمة الهم. أما أحمد ما كان أحد يعدل، لأنه مشهور بالتجسيم، وجماعتها الحنابلة مشهورين بالتجسيم، والوهابية ورثوا منهم التجسيم والتشبيه، ولا أحد عدلها من الزيدية ولا أبلا سيدي مجدين. فكلمة مجملة ما خصصها، ولا حتى في الأزهر عندما قال والأئمة المشهورون من أهل البيت عليهم السلام أولى من غيرهم لتواتر صحة اعتقادهم وتنزههم عما رواه البويطي وغيره عن غيرهم من تجويز الرؤية وإيجاب القدرة وغيرهما، شرح الإمام المهدي في الشرح وقال إن هذه الروايات عنهم لا نصدق بها، لكن من يسمع يخل، سيما الثلاثة، ثلاثة أني ما عدا أحمد بن حنبل. هذا الأسلوب الناحية أسلوب السياسي هو الذي أحوج الأئمة أنهم من أهل البيت أنهم يزكوهم ما هو حبا فيهم، إلا لأن المخالفين بيتبعوهم، وإذا اتبعوهم وزعموا أنهم من أتباعهم قلنا هذا لا سلفكم ثاني وشيعة في أئمتنا، فهذا أحدهم صدق شيعوا في الأئمة. لأنها روية، أنا رأيت روايات في مالك خاصة فيها عدوان على أهل البيت وعداوة، دليل على ما هو شيعي مرة. فمنين ثبت الزيدية إنه معهم؟ ثبت لهم من موقفهم عن نفس الزكية، لأنه كان من جملة من بايع على نفس الزكية محمد بن عبد الله، استند إليها المنصور عبد الله بن حمزة وبنى عليها في صراعه مع النواصب في الشافعي. الجواب أنها اتباع للنفس الزكية، أن النفس الزكية تمكن من المدينة، ومالك جبه تخاف وعدم يجي زيت، لا ما هو شيء أبدا. بحث لي طويل فيه حتى في النفس الزكية إن خان، لأنه لما قتل النفس الزكية محمد بن عبد الله كان مالك بن أنس معه معاش من بني العباس، وقال إنهم يعطوه معاشه من بيت النفس الزكية من النهب أبي نهبه ندوانه، النفس الزكية فراشه ورثته جلها مال أرينا بالشيء لا بأس لها الحد سيدي مجد الدين وغيره، هي حجة عليهم. ثانيا بالنسبة للمقامات مع لها معنى، لأن ما عاد بالشيء واسعه، كالملك عبد العزيز وقال إنهم كلهم على باطل، هو ما به على الحد له عبد العزيز واسع مقاماتهم ونفش بها وقال إنهم مشركين ما عاد مثلنا، مشركين مبتدعين، يوم دخل مكة وسلموا على يده أهل مكة وأصحاب الكلية، لكن اجتهاد مقام له وحده ثم سبرت قلب الدنيا لكله سلمنا لدي. وقد علم أولو العلم أن هؤلاء الأئمة الذين أضافوا إليهم المقامات وأمروا الناس بتقليدهم كانوا من أنصار أئمة العترة القائمين بما أمرهم الله تعالى لهم من المودة والنصرة، وأقوالهم وأفعالهم معلومة، وحاشاهم عن رفض التمسك بالثقلين وتنكب سفينة النجاة وترك المودة لمن أمرهم الله تعالى بمودتهم وألزمهم بموالاته وطاعته من أعلام أهل بيت نبيهم الهدى. قال المحدث الكبير يحيى بن أبي بكر العامري في الرياض المستطابة. وقد ذكر ابن الجوزي وغيره أن الأئمة المتبوعين في المذاهب بايع كل واحد منهم لإمام من أئمة أهل البيت. بايع أبو حنيفة لإبراهيم بن عبد الله بن الحسن، وبايع مالك لأخيه محمد، وبايع الشافعي لأخيه ما يحيى. انتهى المراد، المراد من كلام العامري هذا لموجودة معي الرياض المستطاب في بيان أسماء رواة الصحيحين من الصحابة، ذكر أهل البيت ومدحهم مدح. السبب أن هذا الرجل في حرب وكان به غدرة بن زيدية عنده يقرأ مشتي يتألف منهم الإمام عز الدين بن الحسن، كان في عنده مشتي يتألفهم ويستصلحهم. ومتابعة أبي حنيفة للإمام الأعظم زيد بن علي عليهما السلام مشهورة. قال السيوطي في تاريخ الخلفاء صفحة 242، وفي سنة 45 كان خروج محمد وإبراهيم بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. حسن الأول ما فيها لام، أبا يحسدهم على اللام ذا. إلى قوله وآذى المنصور، المنصور يعني أبا الدوانيك، خلقا من العلماء ممن خرج معهما أو أمر بالخروج قتلا وضربا وغير ذلك، منهم أبو حنيفة وعبد الحميد بن جعفر وابن عجلان، وممن أفتى بجواز الخروج مع محمد على المنصور مالك بن أنس رحمه الله. قال بجواز الخروج، المفروض يفتيبوه جب الخروج ما هو بجوازه، تنبل السؤال حقك ما هو الدليل على جواز الزيارة. وقيل له إن في أعناقنا بيعة للمنصور، فقال إنما بايعتم مكرهين وليس على مكره يمين. وسيمر بك إن شاء الله تعالى في كتابنا هذا عند عروضه في محله ما تطلع عليه. ولله السيد الإمام جمال الدين الهادي بن إبراهيم الوزير رضي الله عنهم، حيث يقول لما عاين المقامات خبرونا ما شان هذه المقامات وما جاءكم بها من شريعة، ما دليل الكتاب فيها وما جاءت به سنة النبي الرفيعة، أم أقام الإجماع فيها دليلا فأرونا هذا وهذا جميعا. قد صبرنا لكم على الجبر والأقوال تلك الملفقات الشنيعة، وعلمنا أن الدلائل منكم في أصول الهدى سراب بقيعة، غير أن الذي عجبنا له منكم وخالفتم علوم الشريعة هذه البدعة التي في المقامات وتضيقها الطريق الوسيعة. الطريق على الطائفين كان هذا المطاف. قلتم لا مقام فيها لزيد ولأتباعه هداة وشيعة، ما دليل اختصاصكم بالمقامات وإيذائكم لنا بالوقيعة، خبرونا دليلكم أيها القام فإذن الإنصات منا سمعة، كيف كانت صلاة أصحاب بدر قبل ما تعمرون للزيغ ريعة، وما أرادوا إلا سلب الأمر عن أولي الأمر وطمس الذكر لأولي الذكر، فخاب ما راموا وظهر أمر الله وهم كارهون، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هذا فكيف ينسب المبتدعون ذلك إلى ورثة الكتاب والسنة، وكل إمام منهم عليهم السلام يدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كل من بلغته الدعوة، كل مفعول قوله يدعو، يدعو إلى كتاب الله كل من بلغته الدعوة، ومؤلفاتهم مشحونة بالأدلة على وجوب اتباع الأدلة. ولكن لا بد لكل مبتدع من دعوة كلمة حق يراد بها باطل أو تلفيق شبهة زيغ يستهوى بها الجاهل الغافل، وهذا هو لبس الحق بالباطل الذي ينهى عنه الملك العادل بأمثال قوله عز وجل: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ولهذا تعين البيان بحسب الإمكان لما أخذ الله تعالى من الميثاق في منزل الفرقان وسنة سيد ولد عدنان. ولسنا والحمد لله نستنكر من غلبة الباطل وكثرة أهله، ولا نستوحش الانقباض الحق وقلة حزبه، فإن سنة الله عز وجل في عباده وعادته المستمرة في بلاده التخلية بين خلقه في هذه الدار ليتمكن الجميع من الاختيار، وقد أخر الجزاء لدار القرار. واقتضت حكمته الربانية قبض الدنيا عن خاصة أوليائه وانزواءها عن خلاصة أصفيائه، ليكون الاتباع الخالص للدين الخالص والطاعة لمحض اليقين. وعلى كل حال فحزبه المنصورون وإن قهروا، وجنده الغالبون وإن غلبوا، كما قصه عز وجل في الكتاب المبين: والعاقبة للمتقين. وقد قال عمار الذي يدور مع الحق حيثما دار رضوان الله عليه لما أخر عن المقام الذي اختاره الله تعالى له ورسوله صلى الله عليه وآله إمامه، إمامه نائب الفاعل قوله أخر، يعني لما أخر إمامه عليه، إمامه وإمام الأبرار: يا ناعي الإسلام قم فانعه، قد مات عرف وبدا منكر، ما لقريش لا على كعبها، من قدموا اليوم ومن أخروا. وذلك في صدر الإسلام، فكيف بمثل هذه الأيام التي هي من أعلام النبوءة بتصديق مواعيد الله على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من اغتراب الإسلام وتغيير الأعلام واقتراب ظهور دينه الحنيف وتجديد شرعه الشريف بقيام خاتم الأئمة ومقيم الحجة من أهل بيت نبيه مهدي هذه الأمة كاشف الظلمة ومفرج الغمة. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، إنه على كل شيء قدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. هذا. وعلم أني قد استغنيت عن الإشارة إلى أحوال من تتصل بهم هذه الأسانيد المباركة ممن قد تيسر بمن الله تعالى لنا في التحف الفاطمية شرع الزلف الإمامية، نفع الله تعالى بها ذكرهم، ذكرهم فاعل تيسر، ممن قد تيسر ذكرهم في التحف، يعني أن الأئمة من أهل البيت الذين بيذكر مثلا بيس نكتب الهادي الأحكام والمنتخب والمجموع والفنون بينسبها إلى الهادي، ما هم ترجم للهادي لأنه تقدموا في التحف والزلف في التحف شرح الزلف، فإذا ترجم بيترجم للشيعة أو للسادة غير الأئمة الذين في أثناء الإسناد بيننا وبين الهادي تري كم سند، فإذا هم أئمة من أئمة أهل البيت ما هم ترجم لهم، يعني ما هم بين أحوالهم وشرح تاريخهم لأنك تقدمهم في الزلف والتحف. أما الأئمة الكرام عليهم السلام فقد جمعتهم بفضل الله تعالى على التمام، أو جمعتهم يعني جمعتهم الزلف والتحف، واشتملت على أنسابهم على التحقيق وجوامع مؤلفاتهم وكراماتهم ولمع من أخبارهم وأول درجة من أولادهم وتعيين المجددين والإشارة إلى ما ورد فيهم عن جدهم سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وعلى الأعيان من علماء أهل البيت وشيعتهم رضي الله عنهم إلى العصر، يعني اشتملت على الأعيان ما يشتي صلوات الله على الأعيان، اشتملت على الأعيان من علماء أهل البيت والشيعة إلى العصر، وسوى ذلك مما فتح الله تعالى به على اختصارها وقرب انتوالها، فيرجع إليها إن شاء الله، ففيها كفاية وافية. وما أشرت إليه من أحوال الرجال فهو علامة أنه لم يكن هنالك أو على وجه يكون أكمل من ذلك ما أشار إليه في لوامع الأنوار من أحوال الرجالات الزيدية. فهو دليل على ما هو مذكور في التحف، أو هو مذكور في التحف بطريقة موجزة واشتي هنا يوسع. وإني أوصي وآخذ على كل من نقل كتاب التحف وهذا المؤلف إن شاء الله تعالى وغيرهما أن يتحرى في التصحيح والمقابلة، فقد أبلغت الوسع في طلب الصحة ولم أرسم شيئا بحمد الله تعالى إلا على ثقة وتحقيق ووقوف على الأصول المأمونة المصونة. ولقد عاب كثيرا من كتب الأصحاب ما اعتراها من الغلط وتغيير أهل النسخ حتى كثر التحريف في الإعراب والتصحيف للكلمات والألفاظ، والألفاظ قوالب المعاني، وتقاعد المتأخرون عن البحث والتصحيح حتى صار بعضها لا ينتفع به ولا يمكن الوقوف فيه على أصل صحيح. إنا لله وإنا إليه راجعون. فقد أكدت الوصية بهذا لتتم الإفادة المقصودة إن شاء الله تعالى هذا، وقد تيسرت لنا بحمد الله تعالى أرفع الطرقات العالية وأعمها نفعا وأعظمها جمعا، وتحصلت لدينا بفضل الله تعالى جوامع الكتب المرجوع إليها في هذا الشأن كأماليات أئمتنا والشافي للإمام الحجة المنصور بالله عبد الله بن حمزة، والفلك الدوار المسمى علوم الحديث للسيد الإمام حافظ اليمن وعالم بن الحسن إبراهيم بن محمد الوزير، وطبقات الزيدية للسيد الإمام صارم الإسلام إبراهيم بن القاسم بن الإمام المؤيد بالله عليهم السلام، وغيرها من مؤلفات أئمتنا وأشياعهم ومؤلفات العامة. وما آخذ هذا الكلام أن أفسرون العنوان إشارة إلى أمهات هذا الكتاب، هذا خطأ، هذا ولا مهم الله قليل، ما هم أمهات لوامع الأنوار، أمهات لوامع الأنوار كتبها الإسلام كافة ونقلها من كتب كثير، ونقل من حاشية الشافعي الجدي حسن رحمه الله كثير من تخريج الأخبار، وذا كلامه ما قال إنها كل مامعة صرتوا كيف ذا بلا قال جاب الكاف قال كالأمالية يعني دليل على عجبه غيرها. ولدي عندك العنوان ابعاف للكتاب، وما أخذ من مؤلف فسيضاف إليه، ما أخذه من أي كتاب فينسبه إلى الكتاب الذي نقلناه، كما هي الطريق المرضية والمنهج القويم لا كما يصنع كثير من الماسخين المنتهبين، يعني عادتهم الماسخين ينقل من الكتب ولا يشير. فلعمري إنه عمل غير محمود ومذهب دميم، وما يؤمن صاحبه من الولوج في زمرة الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا والمتشبع بما ليس فيه، يعني ما يؤمن صاحبه أن يحشر في زمرة، هو حديث المتشبع بما ليس فيه، وما عليه من نسبة الكلام إلى من هو له وإضافة القول لمن حصله، وأي نقص في ذلك عليه وأي لوم يتوجه إليه، ولو لم يكن في الإضافة إلى صاحب الكلام إلا أنه الحق الصريح وأن فيه تيسير البحث للباحث وتمكين المطلع من التصحيح وغير ذلك مما لا يعجب على ذوي النظر الصحيح، ولا يغتر ناظر بما قيل، إنه أمر يرتاح له اللبيب وللأرض من كأس الكرام نصيب، فإنما هو تسلية للمأخوذ منه للآخذ فهو غير مصيب. ولا شك أن ذلك الصنيع بعيد عن المقصد الصالح والمنهج الراجح، أصمنا الله تعالى عن الزلل ووفقنا لرضاه وتقواه في كل قول وعمل. نعم، وكذلك تحصلت كتب الأسانيد كإجازات القاضي العلامة، هيا بصروا دحين عدد كتب من التي رجع إليها وقد به عنوان جديد، صار قد به عنوان التقريع على من تحل ثمرة جهود غيره من أرباب العلم. وذاك العنوان الأول إشارة إلى أمهات هذا الكتاب، أديه من الأمهات كتاب ابن سعد الدين المسعود، ومهم هو الذي اعتمد سيدي مجدي من أول لا معنى نور الله، وهي معي نسخة سيدي مجدي نفسها، هو أكبر كتاب لأصحابنا في الإجازات، ومفخرة لزيدية لأن فيه كل إجازة لأصحابنا من أيام المؤلف لما أول من أجاز بيجيب كل إجازة بلغة تاريخ لزيدية. سيدي مجد أمر من ينسخها وعلق عليه، هي موجودة معي خط سيدي مجد والنسخ.
وفي أي عام كان؟
هو في القرن الحادي عشر، ومن شيعة المعيد بالله، معيد بالله محمد بن القاسم بن محمد، متعمر إلى أيام المتوكل الله سبحانه توفي. فلا ذكرت لكم العناوين النافع فاضي، ما عنده كتابة دي هو يخص موضوع العام على الأنوار، لأن موضوع الأسانيد أسانيد الكتاب والإجازات. وكذلك تحصلت كتب الأسانيد كإجازات القاضي العلامة حواري آل محمد عليهم السلام أحمد بن سعد الدين المسوري رضي الله عنهما، المشتملة على طرقات أئمتنا عليهم السلام وإجازاتهم وعلماء شيعتهم وغيرهم خلفا عن سلف، وهي حافلة بغالب مؤلفات من سبقه كافلة، إلا أنه رضي الله عنه كانت همته الجمع لما وقف عليه من الإجازات والتقييد، يعني التقييد بالكتابة، كان يكتب كل شيء، فجاءت غير مرتبة ولا مهذبة ولا خالية عن التكرير والترديد، بل الإجازات فيها موضوعة بألفاظ المؤلفين من غير بيان في الأغلب لاتصال الأسانيد، حتى إن كثيرا فيها ليس إليه طريق للمستفيد، وكبلوغ الأماني للقاضي العلامة الولي محمد بن أحمد بن يحيى بن جار الله مشحر رضي الله عنهم، وهي نعم المجموع في مؤلفات علمائنا رضي الله عنهم خاصة. ما هي صحيح؟ ما هو صحيح؟ ما بالله نسيتي ما يدي ما تأملها حقا هي موجودة معي، ما بالله أخذ ذي في الطبقات بذاته ما زيد كم هي في آخر طبقات زيدية أسانيد هي ذا قد أشار لها في آخر، خاصة من طريق شيخ صاحب الطبقات خاصة، وطريقه أيضا التحصيل لطرقه إلى الكتاب على أي صفة، على أي صفة قصده ما ناقش الأسانيد، وثمة طرق إلى من تتصل بهم الأسانيد كالإمام المنصور بالله القاسم بن محمد والإمام يحيى شرف الدين عليهم السلام، هي أجمع وأرفع مما ذكره كما يطلع على ذلك إن شاء الله كما يطلع. وقد أفاد القاضيان وأجاد، ماذا ياك أحمد بن سعد الدين صدق أفاد وأجاد ولما ذا لا ما مش حمى ما بالله شلاب ذاتها من هي موجودة معكم أي سنة لا عنده من طرق ضربته من آخرهم السيد محمد أحمد القبسي الذي توفي في العام الماضي في صنعاء. وقد أفاد القاضيان وأجادا وخدما علوم آل محمد عليهم السلام رضي الله عنهما وجزاهما عن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء، وتيسرت بحمد الله كثيرا من أصول هذين المجموعين، أصول هذين المجموعين يعني الذي اعتمد ابن مشحم وسعد الدين اعتمدوا عليه اللي نقلوا كتبهم منها. ومما اختصر منهما كالذي جمعه القاضي العلامة النحرير حافظ العصر الأخير شيخ الإسلام محب آل النبي عبد الله بن علي بن علي الغالبي رضي الله عنهم، ولم يكمل شيء من مجموعاته بل يشرع فيه وينقطع في أثنائه إلا الإحازة في طرق الإجازة، فإنه أتمها ولكنها مختصرة جدا، وقد جمعت الكثير الطيب من طرقاتهم الجامعة النافعة، وكأنها على عجالة، ومسوداته التي بخط يد حاصلة لدي، وغير ذلك من محررات أئمتنا وأعلام ملتنا أغلبها بأقلامهم الشريفة. فهذا المجموع المبارك إن شاء الله تعالى خلاصة ما ينيف على 20 مجلدا في هذا الباب وغيره، سوى ما من الله تعالى بجمعه وتحصيل نفعه. هل فهمتوا خلاصة ما ينيف على 20 مجلد؟ وإذا عندك قال إن هذا أمهات الكتب حتى 3 كتب أو 4 صارت تناقض، ما قد مر عليها. خلاصة ما ينيف على 20 مجلدا في هذا الباب وغيره، سوى ما من الله تعالى بجمعه وتحصيل نفعه مما لم يكن مجبورا في كتاب وليس مختصا بجمع الأسانيد، فإنما هي مقصد من المقاصد وفائدة من الفوائد، بل يتضمن إن شاء الله تعالى فوائد وفرائد من أنواع الفنون تقر بها العيون ويرتاح لها الراغبون، وتحقق لهم إن شاء الله تعالى ما يرجون، ولكنه لا يجل نفعها ويعظم وقعها إلا عند ذوي الاختبار المليين بالإيراد والإصدار، والقصد بفضل الله تعالى التقرب إليه عز وجل بتقريب الفائدة للطالبين وتحصيل الثمرة العائدة على الراغبين، سائلا لمن وقف عليه من إخواني المؤمنين والعلماء العاملين صالح الدعوات المباركات في المحيا والممات، لا سيما بالسداد والثبات والعفو والمغفرة من رب البريات. وأنا أسأل الله تعالى بحق جلاله أن يصلي ويسلم على ملائكته المقربين وأنبيائه الأكرمين الذين صفوتهم سيد المرسلين وآل محمد الطاهرين، وأن يكافئ عني من أنالني بأفضل المكافأة ويحسن من فضله وكرمه له في الدارين المجازة، ويرزقنا جميعا المرافقة لأوليائه في المقام الأمين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، آمين. وأن ينفع به ويجعله من الأعمال المقبولة والآثار المكتوبة، إنه قريب مجيب، وقد وسمته بلوامع الأنوار في جوامع العلوم والآثار المتضمن للبلاغ المبين ببراهين اليقين، وسيكون إن شاء الله تعالى جامعا نافعا شاملا للباب ما حفلت به الأبواب، مع المبالغة عند الانتهاء إلى الطرقات في انتقاء أصحها وأرجحها وأجمعها وأنفعها، والاقتصار على ما لا غنى عنه من المختار، والإيراد لبحث نافع مما يوفق الله تعالى له من المؤلفات بعد تمام الإسناد، كما هي طريقة الإمام الحجة المنصور بالله عبد الله بن حمدة عليه السلام في الشافي عند ذكره لطرق كتب العترة عليهم السلام، إلا أني آتي بأبسط مما صنعه الإمام لكونه لم يذكر ذلك إلا عارضا على سبيل الإلمام، وقد أفعم كتابه بما عم نفعه جميع الأنام وأشاد قواعد الإسلام، فعلى روحه الزكية أزكى السلام، سالكا في جميع ذلك إن شاء الله تعالى للنمط الوسيط المجانب لجانبي الإفراط والتفريط، وهو المسلك القويم كما قال: عليك بأوساط الأمور فإنها سبيل إلى نيل المراد قويم، ولا تك إما مفرطا أو مفرطا، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. ويتحصل المقصود إن شاء الله تعالى في فصول 10، والحادي عشر في الرجال وهو مستقل تتمايز بها مباحث المقاصد ويكون التحويل عليها في المصادر والموارد وبالله عز وجل الاستعانة ومنه استمداد العصمة والتوفيق والهداية في البداية والنهاية والحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه. قوله عشرة فصول عشرة هذه نبهتكم على أن الفصل الرابع هو كافي في أسانيد الكتاب والباقي تعالي منها أول تعليق أن الأمة افترقت وجعل يبين منها ما للحد ويستدل ويتوسع فيها.
وله الحادي عشر في الرجال وهو مستدل.
هذا مستدل الرجال أصله تراجم للصحابة ما ساعده يقول الصحابة هذا وحده لأن ما هو مهم ما هو مهم ما المهم إلا ما عدا الحادي عشر ترجم لأبو بكر وعمر وللناس جمع الصحابة كلهم جيدوا فسر ولا لهم دخل لأن المقصود تحقيق كتب زيدية المقصود تحقيق كتب زيدية وتحقيق حقيقتها للبيت خلاها مستقلة لا أحد لا يحتاج يقرأ. اللهم صل على محمد وآله وأتمم علينا نعمتك في الدارين واكتب لنا رحمتك التي تكتبها لعبادك المتقين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا هداة مهتدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. آيتين في القرآن. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذه آية ثانية وتي الآية وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ما الفرق بينها لا إلهنا صلى الله عليه وسلم.